فإنه يسرنا أن نجدد اللقاء العلمي مع والدنا العزيز معالي الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى ورعاه. وباسمكم جميعا يشرفني أن أرحب معاليه بأجمل الترحيب. أما عنوان المحاضرة فهو شرح الآية: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ونحن نشكره سلفا لإتاحة هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وعمله، وأن يجعل هذا في موازين حسناته. Dear brothers and sisters in Islam, it pleases us to have with us today our honorable Sheikh, our noble father, Ma'ali Sheikh Abdullah bin Abdul Rahman al-Ghudayan. Perhaps you know him very well. He has done many lectures for us. Please visit www.albasira.org, albasera.org, for his past lectures. For those of you who don't know him, he is a member of Council of Senior Scholars, Zuhiyat Kibar Ulama, and Udhu Lajna Daima Lilifta, and a member of Council of Islamic Research and Fatawa. Our today's topic is the explanation of the ayah, and when we took covenant from children of Israel that they must not worship anyone beside Allah and be dutiful or kind towards the parents. And now, without any further delay, we ask our honorable Sheikh to proceed. فَلْيَتَفَدَّلْ مَشْكُورًا مَعْجُورًا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو بر الوالدين، وقد ذكر الأخ زاهد الآية وهي قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والكلام على هذا الموضوع هو في العناصر الآتية: الأول في معنى البر، والثاني من المراد بالوالدين، والثالث في بيان حكم بر الوالدين، وذكر طرف من الآيات الدالة على ذلك، وكذلك ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك، وبيان حكم طاعة الوالدين، وبعد ذلك الفرق بين بر الأب وبر الأم، وبعد ذلك بيان الآثار المترتبة على بر الوالدين. وبعد الانتهاء من الكلام على هذه الأمور يمكن الإجابة على ما يقدم من أسئلة. نعم.
طيب، بسم الله. الشيخ ابن خذيان حفظه الله said, first of all, greeted the brothers and sisters by giving the salams, starting with Bismillah, and salah wa salam on our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and his brothers from amongst the messengers, and the sahab and the tabi'een. He began by saying that the entitlement of this lecture is dhurrul walidain, being good and kind to parents. As was mentioned by our brother Zahid in the verse, and when we took the pledge from the children of Israel that they should worship none other than Allah and that they should be kind to their parents. He said that this particular subject matter shall be dealt with under the following headings. The first one is the meaning of birr. Secondly, who is intended by al-walidain, the parents? Thirdly, explaining the regulations concerning being kind to parents, and mentioning some of the ayat that explain this issue, and also some of the hadith that point in this direction as well. Fourthly, explaining the regulations of obedience to the parents. And after that, fifthly, the difference between obedience to the father and obedience to the mother. And then, what are some of the effects of that obedience in our lives? And then the Shaykh said, after that, perhaps we can answer some of the questions that are presented or going to be presented. Tafadhal ya Shaykhna.
أما الكلام على الأمر الأول وهو كلمة البر فهذه كلمة جامعة في وجوه الخير من القول ومن الفعل فالبر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال ويكون أيضا بكف الأذى بأي وجه من وجوه الأذى سواء كان الأذى من جهة القول أو من جهة الفعل هذا هو المقصود بكلمة البر فهي كلمة جامعة لجميع وجوه الإحسان إلى الوالدين من مال وقول وفعل وكف أذى وأما الكلمة أما المقصود للوالدين فالمقصود فيهما الأم والأب والجدات والأجداد المقصود بالوالدين الأم والأب والأجداد والجدات وأما حكم بر الوالدين فإنه واجب ولا فرق في ذلك بين الأب إذا كان مسلما أو كان كافرا المقصود هو أن حكم بر الوالدين من الأمور الواجبة على الولد وبصرف النظر عن كون الوالد مسلما أو كان كافرا وأما بالنظر للأدلة الدالة على بر الوالدين فهي كثيرة من القرآن وكذلك من السنة فمن القرآن قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى آخر الآية. وفي الآية الأخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وغير ذلك من الآيات الدالة على وجوب بر الوالدين. أما الأحاديث فمنها أنه جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على هذا الرجل، فضل ذلك على الجهاد في سبيل الله. وجاءه رجل يسأله عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله. قال ثم أي؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. فجعل بر الوالدين في منزلة بعد منزلة الإيمان بالله وبعد منزلة الصلاة. ومن المعلوم أن الإيمان بالله له أركان 6 وأن الصلاة ركن من أركان الإيمان، من أركان الإسلام، وأن الصلاة ركن من أركان الإسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة بر الوالدين. وأما بالنظر إلى الفرق بين بر الأب وبر الأم، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك ثم أدناك أدناك. فكرر الرسول صلى الله عليه وسلم حق الأم 3 مرات. ولا شك أن هذا التكرير له مدلوله، وذكر الأب والأقارب 1 مرة. ومن المعلوم أن الأم بالنظر إلى علاقة نشأة الولد بها فإنه يكون حملا في بطنها ثم تضعه ثم تقوم بإرضاعه حولين كاملين ثم تقوم برعايته حتى يبلغ مبلغ الرجال. ولا شك أن الحمل كما قال جل وعلا حملته أمه وهنا على وهن، وفي الآية الأخرى حملته أمه كرها ووضعته كرها، فلا شك أنه يؤلمها. وكذلك بالنظر إلى آلام الوضع وكذلك الحليب الذي تطعمه هو منحدر من قوتها، وهكذا بالنظر إلى قيامها في تنظيفه وفي رعايته حتى يبلغ مبلغ الرجال. وهذه الأمور كلها تقوم بها الأم، والأب عليه مسؤولية من ناحية الكسب، يعني الكسب الخارجي، فدل ذلك على أهمية حق الأم أكثر من أحقية حق الأب. وأما بالنظر إلى طاعة الوالدين، فالوالدان إذا أمر بطاعة فإن الإنسان يطيعهما، أما إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا بالنظر للأم أو الأب، إذا عارض الأب الابن بالنظر إلى طلب العلم، فإن كان طلب العلم إذا كان طلب العلم من باب فرض العين فإنه لا يطيعهما ولو منعاه من ذلك، وإذا كان من فرض الكفاية من باب فرض الكفاية فإنه ينظر. فإذا كان الوالدان مكتفيان عنه بمعنى أنهما قائمان من ناحية الصحة ومن ناحية الكسوة والنفقة والسكناء ليس في حاجة إليه، فإن منعاه فإنه لا يعني لا يطيعهما، أما إذا كان في حاجة إليه فإن حقهما مقدم على فرض الكفاية. وأما بالنظر إلى الآثار المترتبة على بر الوالدين، فهناك آثار دنيوية وهناك آثار أخروية. نعم.
طيب. بسم الله. الشيخ حفظه الله started by explaining the word birr. And he said that birr, this expression, is a very comprehensive word for all types of goodness. Goodness pertaining to one's speech and one's actions. So it is something that a person does through his words and his deeds and even with his wealth. Also by keeping away harm from his parents. And any of these things are included in the concept or the word birr. So the word birr then, like we said, is something that is comprehensive for all good that may be directed to the parents, whether we're talking about words or deeds. As for who is intended by parents, this includes the father, the mother, the grandfather, and the grandmothers, yani even if they are distant. And he wants the immediate and then those that are further up. As for the regulations pertaining to being kind to parents, the regulation is that it is compulsory. And there is no distinction between parents, father and mother, whether they're Muslims or they're not Muslims. And so what is intended is that being kind and good to parents is of those things that are compulsory on the child. And as the Sheikh, he repeated, whether they're Muslims or non-Muslims. And he mentions that the evidences for this particular regulation, that the evidences are abundant in the Quran and in the Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, and he says, and your Lord has commanded that you be good to your parents, yani both of them, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And if either one of them attains old age, or both of them, then you should not say to any of them the word, oof, anything that is displeasing to them, and do not rebuke them, but rather say to them a word that is noble, and lower to them the wings of mercy and humility, and say, my Lord, have mercy on them as they reared me and brought me up as a child. Your Lord knows best what is in your souls. And if you are righteous, He is to those who turn to Him often forgiving. There are other verses that the Sheikh mentioned. For example, Allah subhanahu wa ta'ala says, and we advise mankind to be good to parents. His mother carries him in a state of difficulty, and she gives birth to him in a state of difficulty, and the pregnancy and his weaning period is for a period of 30 days. Yes, 30 months. A man once came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam asking about jihad. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam questioned him, are your parents alive? He said, yes. He said, then struggle in their way. Here the Messenger sallallahu alaihi wasallam preferred the parents, both parents, over the aspect of jihad fi sabilillah. Another individual came asking the Prophet sallallahu alaihi wasallam which deed is best. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, al-imanu billah, believing in Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, what is after that? He said, performing salah on time. He said, what is after that? He said, being kind and good to parents. In this particular hadith, being kind and good to parents comes after iman and salah. And it is known that salah is one of the pillars of Islam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that here kindness to parents comes after that. The other issue with which the Sheikh deals has to do with the difference between the kindness shown to the father and that of the mother. A man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he questioned, O Messenger of Allah, who deserves my good companionship more? He said, your mother. The person again questioned, then who? He said, your mother. He then questioned again. He said, your mother. Then he questioned, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, then your father, and then those who are closer, and those who are closer. The Sheikh mentions, hafizahullah, that the right of the mother was mentioned three times. And then after that, the father and the rest of the relatives, they were only mentioned once. So the mother has a special place. She is the one who carried the child during time of pregnancy, and she delivered the baby, and she nursed him for 2 years, two complete years. And then she is the one who is responsible for looking after him until he attains adulthood. Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the Quran when he says that she carries him in a state of difficulty and she gives birth in a similar state of difficulty. And then after that she nurses him, and this comes from her own strength. Also looking at the fact that she is the one who cleans him and takes care of him, and she is the one who is responsible in looking after him through all of these stages. As for the father, he is the one who is responsible for the outside earning and providing for them. So the right of the mother is one that is more emphasized. In respect to obedience, obedience should be shown to both parents in that which is good. As for that which is not correct, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that there is no obedience to any creation if it involves disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. This includes, for example, them preventing a person who would like to acquire knowledge from doing so. We have to look at what type of knowledge is being acquired. If it is individual compulsory acts that we're looking at, fardu'ain, and it is something which is binding on each individual to know, then no obedience is due to them in this particular case. If it is something which is a collective responsibility, fard kifaya, then you look at the condition of the parents. If they have someone who is looking after them, who is taking care of their food, clothing, shelter, and their well-being, then it is not becoming for them to prevent their child from actually going and acquiring this type of knowledge. However, if they are in need of him under the circumstance, then that is what takes precedence. Then the Shaykh started with the Athar al-Muturatiba. تفضل يا شيخ الآثار.
وأما الآثار المترتبة على بر الوالدين فمنها أن البر سبب في دخول الجنة، فقد نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، يعني قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. وقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. الحديث. فهذا يدل على أن بر الوالدين، وكما سبق وإن كانا كافرين، أن برهما سبب في دخول الجنة والنجاة من النار. ومنها أن البر سبب في طول الأجل وفي سعة الرزق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال من أراد أن ينسأ له في أجله ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه. وفي مقدمة صلة الرحم الوالدان، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن البر سبب في طول العمر من جهة، وفي تيسير الرزق ويكون هذا الرزق حلالا أيضا. ومن الآثار المترتبة على البر أنه سبب في كون أولادك يعملون معك من البر في مستقبل حياتك كما تعمل أنت من البر مع أمك ومع أبيك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن برك لأبويك سبب، وأن هذا السبب يترتب عليه مسبب، وهذا المسبب هو الأثر، وهذا الأثر هو أن أولادك يقدمون لك من البر في وقت حاجتك إليهم كما قدمت أو كما فعلت من البر مع أمك وأبيك. ومن الآثار المترتبة على البر حصول رضا الوالدين، فرضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ومن الآثار أيضا حصول رضا الله جل وعلا، ذلك أن امتثال أمر الله يرضيه، وأن اجتناب ما نهى الله عنه يرضيه، وهذا بخلاف ما يغضبه، فإن معصيته في ترك واجب أو معصيته في فعل محرم سبب من أسباب غضبه. فالمقصود هو أن بر الوالدين له آثار دنيوية وله آثار أخروية. هذه هي الآثار المترتبة على بر الوالدين، وبذكر هذه الآثار أختم هذه الكلمة، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل التفرق تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طيب. Shaykhuna hafizahullah started with some of the consequences of being kind to parents, some of the positive consequences. The first thing is that being kind to them, both parents, is that it is one of the reasons or one of the things that causes an individual to enter paradise. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that Jibreel alayhi salam descended upon him, and he said that may a person be disgraced, the one in the presence of whom you are mentioned, and he does not send the salams on you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam responded by saying Ameen, which means Allah, O Allah, answer. May the person also be disgraced whose parents, both of them or one of them, happen to be in his presence, and because of his negligence to them, they do not place him or allow him to go to paradise. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, Ameen, O Allah, answer. This shows the importance of being kind and good to parents, whether they are Muslims or whether they are disbelievers, and that it is one of the causes that leads an individual to paradise and saves him from the fire. The second thing, or min al-athar also, of the positive consequences or things that come as a result of being kind to parents, is that it causes a person's life to be extended and his sustenance to be increased. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned whoever would like to have an extension in his stay in this world, or have an expanse and increase in his sustenance, then let him join his family ties. Of the important areas of the family ties is actually being good to your parents. Being good to your parents. And this is one of the indications that being kind to parents is actually one of the reasons for a person living long and having his sustenance increased. Lawful sustenance, of course. Also, the other thing, number three, is that being kind to parents is one of the things that causes your own children to treat you kindly as well in the future. And for them being kind to you the same way you showed kindness and respect and goodness to your father and your mother. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, show kindness to your parents in order, and in turn your children shall show kindness to you. This then is one of the positive things that come as a result of you showing kindness to your parents, and that the same way you were kind to them, your children in the future and in times when you need it shall show kindness to you, the same way you showed kindness and goodness to your mother and your father. Also, being kind to them causes them to be pleased with you. And we know that Allah's pleasure is tied up with the pleasure of the parents, and His dislike is also tied up with your parents being displeased. The Shaykh mentioned number five, he said, this also then allows us to receive Allah's being pleased with us. Yani Allah's pleasure, or Allah being pleased with us. Because when we discharge what Allah commands us to do, it causes Him to be pleased with us. And He has commanded us to be kind to our parents. The opposite will cause Allah to be angry with us, because we're doing something that He dislikes. So, being kind to parents is one of the things that causes Allah subhanahu wa ta'ala to be pleased with us. The opposite invokes His anger. We have then effects not only in this world but in the world to come that are consequences of being good and kind to parents. I conclude this statement or this lecture by asking Allah, with all of His beautiful names and His qualities, that to make this a blessed gathering and the separation a good one also. And do not place amongst us anyone that is wretched or does not receive any benefit or is prevented from this, and then the Shaykh sends salam on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his companions. Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول أنا أريد أن أسافر لطلب العلم ولكن والدي لا يسمحون لي السفر، فهل علي طاعتهم أم علي أن أسافر وإن سخطوا علي؟
أنا أجبت عن هذا السؤال فقلت إذا كان العلم فرض عين فإنه لا يستأذنهما وليس لهما حق في المنع، وإذا كان طلب العلم هو من باب فرض الكفاية فينظر، فإذا كان في أمس الحاجة إليه فإنه يستأذنهم فإنه يبقى معهما، وإن كان فيه من يكفيه من إخوانه مثلا أو لم يكون في حاجة إليه فليس لهما حق في المنع، ولو أنه سافر فإنه لا يكون عاصيا. نعم.
طيب. The question was, a person wants to travel to study in quest of knowledge, and if his parents prevent him from doing so, should he be obedient to them? The Shaykh said that I responded to this question earlier. In respect to the type of knowledge that is compulsory and one that is an individual compulsory act, fardu ayn, then there's no need to seek permission here to go and do that. As for the type of knowledge which is considered a collective responsibility, if they are in need of him and there is no one to take his place in taking care of them, then he remains and he takes care of them. However, if they do not need him because there are others to look after them, if he travels in this case, he is not considered as doing something sinful. Now, brother.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائلة تقول ما هي مسؤولية المرأة على أولاد زوجها؟ هل يجب عليها رعايتهم كما يجب عليها رعاية أولادها؟ وهل هي تعتبر أما لهم؟ The question is, what is the level of obligation in the deen that a stepparent has to his or her stepchild? Is the stepmother obligated to teach the children the deen and take care of them in other way to the best of her abilities as their mother would? تفضلوا شيخنا حفظكم الله.
الجواب: الرجل إذا كانت له زوجة وأنجبت منه أولادا وماتت أو طلقها ثم تزوج زوجة أخرى فإن العلاقة بين هؤلاء الأولاد وبين الزوجة الأخرى أنهم ربائب، بمعنى أن الذكور
To enter a private consultation, you must enter the other person's caller code. To quit waiting,
press 0.
Dial the other person's caller code now.
يكونون محارم لها. أقول الأولاد الذكور يكونون محارم لها، وإن أرضعت أحدا منهم فإنهم يكونون أولادا لها من الرضاع. أما بالنظر إلى الحضانة فإن كانت أمهم موجودة وكان الولد دون سبع فإن حضانته لأمه ونفقته على أبيه، فإذا تزوجت أمه فإن الحضانة تنتقل إلى أمها، وإذا تم سبع سنين فإنه يرجع بعد ذلك إلى الحاكم الشرعي من ناحية من يضمن، يعني هل يتبع الولد أمه ولا أبيه، يعني هل يختار أمه ولا يختار أباه. هذا بالنظر إلى تساوي الديانتين. أما إذا لم تتساوى الديانتان، بمعنى أن المسلم يتزوج مثلا نصرانية أو يهودية، فإن الولد يتبع خير أبويه دينا. أما بالنظر للزوجة فعلاقتها بهم علاقة إحسان، وليست العلاقة بينها وبينهم واجبة، لأن الوجوب متردد بين أبيهم وبين أمهم، وبالله التوفيق.
طيب يا أخ زاهد.
نعم.
The line just cut off a few moments ago, so I didn't get the whole thing.
Okay, further you translate inshallah whatever you get, and then inshallah we get that later inshallah.
طيب.
Further.
The question is about a lady who comes into a marriage and the father has children from another lady. What's her responsibility? She's to be treated or looked at as the mother of those children. The response is, if a man has a wife and she gives birth to his children and then passes away, she passes away, or he divorces her, and then he marries another, the relationship between the children and the new wife is that they are looked at as urabaib, yani those that are raised in the house. Okay? And this is where the line cut off. And the Sheikh mentions what I got once it came back is that they are yani of similar deen. I'm just getting this from what he said last, that the boys, sorry, I'm just going to translate with the Sheikh what I got. The boys will become maharim for her, okay? And if she nurses them, they, in addition to being maharim, they become children that are of fosterage because of nursing. The Sheikh mentions that if they are not yet attained the age of discretion, which is at 7, they are with their mother. Once they reach this age of discretion, then it is taken to the legal system, to the courts, and it is to be decided who the child is going to be with. This is in respect to yani them being of the same deen. If the religion is different, then the child goes with the one whose religion is best or soundest. That is what I got of the translation.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is, سائلة تقول ما حكم الرجل لا يعمل ويعتمد على زوجته لشراء الحاجات للأطفال. The question is, what is the ruling on a husband that does not work and depends on his wife to buy things for the kids? أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب الأصل وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الأب، لكن إذا تبرعت المرأة بتقديم شيء من النفقة أو الكسوة فهذا من باب الإحسان منها، وهذا في حالة باء إذا كان الرجل قادرا على الإنفاق. أما إذا كان عاجزا عن الإنفاق فإنه يجب عليها هي أن تنفق على أولادها، تقوم بكسوتهم وتقوم بإطعامهم وشرابهم وهكذا إذا كانت قادرة على السكناء. فالمقصود هو أنه ينظر إلى حال الأب، فإن كان الأب قادرا وتبرعت الأم جاز لها ذلك، وإذا كان الأب عاجزا فإن النفقة تكون واجبة على الأم إذا كانت قادرة على الإنفاق. أما بالنظر للرجل فلا يجب عليها أن تنفق عليه إلا إذا كان من باب الإحسان منها عليه، لأن نفقته واجبة على أقربائه. إذا كان له أب مثلا، أو كان له إخوان، أو كان له أخوات، أو كان له أولاد كبار، فإنهم هم الذين يقومون بالإنفاق عليه، يعني من ناحية الكسوة والأكل والشرب وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
شيخ، هذا الأخير يعني الأم يعني الأب لا يجب عليه أن ينفق عليها إذا كان عاجزا، هذا هو المقصود؟
نعم. I think Sheikh put you on hold. I'll go ahead with the translation inshallah and then you can ask again.
Yeah, because that's the part I don't know if I got it correctly. Anyway.
Okay.
The Sheikh mentions, he says here, the question is about a man who does not work and he's depending on his wife to provide for the children. Sheikh says the principle here is that providing financially for the wife and for the children is on the father. However, if the lady offers to give something to him, whether it's concerning yani providing financial aid or clothing or whatever, this is something that she's doing out of the goodness of herself. And this is if the husband or the man is able to do so, and she does this. However, if he's unable and she has the means, then it is compulsory on her to spend on her children and to provide for them clothing, drink, and shelter if she is able to do so. And this is looking at the state of the father and if he is unable to do so. Okay? If he is able, the Sheikh repeated, then it is lawful for her under the circumstance to give if she can do so. And if he is unable, then it is compulsory on her to provide in the circumstance according to her ability. Now, the other part, yeah, Sheikh.
Ma'am?
القسم الأخير من الإجابة ما فهمناها يعني حتى نترجمها، يعني الأب لا يجب عليه الإنفاق على هذا المرة في هذه الحالة، هذا هو المقصود، ولكن يجب على أقاربها.
الشق الثاني أن الأب إذا كان عاجزا
أي
عن الإنفاق،
نعم،
فإن النفقة تجب على الأم، يعني نفقة أولاده.
أي.
أما نفقته هو فهي واجبة على أقاربه.
فهمت الآن. As for يعني the children, the lady, if she's able to, she provides for her children. As for him, and if his relatives are the one who are responsible actually for providing for him under these circumstances. Now.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is it permissible for a woman, for a sister, to work as a nurse in America? And how does she deal with the male patient? سائلة تقول هل يجوز للمسلمة أن تعمل ممرضة وكيف تتعامل مع مرضى الرجال أو مع الرجال؟
الجواب الله سبحانه وتعالى خلق المرأة وخلق الرجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وجعل في الرجل خصائص وجعل في المرأة خصائص وجعل للرجل مسؤولية وجعل للمرأة مسؤولية. وإذا نظرنا إلى محافظة الله جل وعلا على المرأة وجدنا أنه أسقط عنها صلاة الجمعة وأسقط عنها صلاة الجماعة، يعني لم يوجب عليها لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة، وحرم سفرها بدون محرم، وأمرها بغض البصر، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، وحرم الخلوة بها، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمرأة بإمكانها أنها تتعلم الطب ولكنها تعالج النساء، والرجل يتعلم الطب ولكنه يعالج الرجال. فالمرأة تقوم بعلاج النساء والرجل يقوم بعلاج الرجال. هذه هي الطريقة الشرعية، وبالله التوفيق.
طيب. The lady who works as a nurse, how does she conduct herself when dealing with male patients? The Shaykh Hafizahullah mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala created male and female. He said, O mankind, fear Allah who created you from a single soul, and from this single soul created its mate, and from them spread countless men and women over the face of the earth. And Allah subhanahu wa ta'ala has given the lady certain specific characteristics, and He has given men certain specific characteristics. And He has placed the lady with certain responsibilities. Similarly, He has given the men certain defined responsibilities. And in protecting and safeguarding the lady, Allah subhanahu wa ta'ala has not made binding on her the congregational prayer, and He has not made binding on her al-jum'ah, the jum'ah prayers. And He has made it forbidden for her to travel without a mahram. And He has commanded her to lower her gaze. And Allah mentions in the Quran, say to the believing women that they should lower their gaze. And he, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, also mentioned that being alone with a strange lady is not permissible. And he pointed out, sallallahu alaihi wasallam, that no man ever finds himself in seclusion with a lady except that the shaitan is the third. So what is intended here is that the way for this to be dealt with is that the lady should treat females and the men should treat or tend to the males. This is the legal way of dealing with this issue. And with Allah is success.
أصابكم الله وأحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو حد الفاصل بين العقيدة السلفية وعقيدة أهل الخوارج الذين يقومون بأعمال انتحارية أو بالتفجيرات في أوساط أماكن العامة، وكيف نبين بطلان هذا للكفار؟ The question is, what is the حد الفاصل between the Salafi Dawa and the عقيدة of the خوارج؟ They are giving very bad image of Islam and misrepresenting Islam by suicide bombings in public places. So how do we clarify this to non-Muslims that this has absolutely nothing to do with Islam? Afiduna barakallahu feekum.
Al-Jawab, min al-ma'lumi anna aqidat أهل السنة والجماعة كما جاء بها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي فقال: يا محمد، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت، فأخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعمل ما من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد المرأة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث. فهذا فيه بيان الإحسان، المراتب الثلاث: مرتبة الإحسان، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإسلام. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن المعلوم أن دين الإسلام دين وسط، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذلك أن الله جل وعلا إذا جمع الناس يوم القيامة فإنه يسأل الرسل: هل بلغوا أممهم؟ فيقولون: نعم. فيسأل الله الأمم: هل بلغتكم الرسل؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن الرسل بلغوا أممهم، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته. وهذا هو المقصود من قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما بالنظر إلى ما يسمون بالخوارج فهؤلاء يكفرون بالمعصية. الخوارج يكفرون بالمعصية وهم على عكس المرجئة الذين لا يكفرون بذنب، فالمرجئة يكفي عندهم التصديق ولا حاجة إلى أركان الإيمان ولا أركان الإسلام، وإنما إذا حصل التصديق بالقلب فإن هذا يكفي. وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكذلك مذهب الخوارج الذين يكفرون بأي معصية من المعاصي. هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه لا يجوز لشخص أن يعتدي أو أن يتعدى على شخص بغير حق، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فبين الله جل وعلا في هذا الحديث أنه حرم الظلم على نفسه وأنه جعله محرما بين عباده، ولا فرق في ذلك بين أن تظلم دولة دولة أو أن يظلم فرد فردا أو أن يظلم جماعة فردا أو أن يظلم فرد جماعة. وقد جاءت أدلة كثيرة في القرآن دالة على تنزيه الله جل وعلا عن الظلم، فتبين بهذا أن الإنسان له حقوق، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعدى على هذه الحقوق بغير حق. وبالله التوفيق.
طيب. The question was the point of distinction between the Aqeedah Salafiyah and the Aqeedah Al-Kharijiyah, or those who are Khawarij, who do the suicide bombings and all of those other evil acts. The response of the Shaykh was that the Aqeedah of Ahlul Sunnah wal Jama'ah is presented in the Hadith of Jibreel alayhi salam. He came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the form of a Bedouin, and he said, inform me about Hassan. And he said that you inform me about Hassan. And the response of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was to worship Allah as if you were seeing him. And if you're not seeing him, know then that he sees you. And the response was, you have spoken the truth. And then he said, inform me about al-Iman. And the response was to believe in Allah, His angels, His books, His messengers, the last day and in destiny, the good and the bad of it. Jibreel said, you have spoken the truth. Inform me about Islam. The Prophet ﷺ said, Islam is that you bear witness that there is no deity worthy of worship other than Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. To establish the salah, to give zakah, to fast in Ramadan, and to perform the pilgrimage for the one who is able to do so. He said, you have spoken the truth. Inform me then about the hour. And the Prophet ﷺ said, the one who is being questioned no more than the one who is asking. He said, then inform me about some of his signs. He says, when you see the slave girl giving birth to her mistress, and you see destitute shepherds naked, without it, barefooted, vying with one another in building tall buildings,
all the way to the end of the hadith. So Islam was pointed out as being three different levels: Ihsan and Iman and Islam. The Prophet ﷺ taught us also that the Jews were divided amongst themselves into 71 different groups, all of them in the fire except one. The Christians divided amongst themselves into 72, all of them in the fire except one. The Muslims, the Prophet ﷺ said, shall be divided into 73, all of them in the fire except one. And he said, those who shall be saved are those who are upon what I am on and my companions today. The deen has a middle way. As Allah mentions in the Quran, that he has made you a balance, a middle deen, in between excessiveness and negligence. And so that you may be witnesses for against the people, and the Prophet a witness against you. In this light, we have the hadith of what will happen on Yawm al-Qiyamah, when the messengers will be questioned, have they conveyed the message, and they will say yes. And then the nations will be asked, and they will say no. And then the messengers will be questioned, do you have any witnesses who are going to testify on your behalf? And it will be said, yes, the nation of Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. And so they will, their testimony, other messengers, convey the message. And then the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, will bear testimony also. And this is what is intended by the ayah. As for the Khawarij, those are the ones who say or pass the judgment of takfir because of sins. And this is in contrast with the Murji'a, who say that actions are not a part of faith or a part of iman, and it's simply sufficient to have attestation with the heart, and that actions are not a part of it. This goes against what the Prophet ﷺ said when he said, you have to be upon what I'm upon and my companions. This shows actions. The Khawarij, on the other hand, they are the ones who say that a person is a kafir depending on the sins that he commit. It is not lawful for anyone to transgress against anyone else for any unjust reason. This is something that we find in the Hadith Qudsi, where Allah subhanahu wa ta'ala says, I have made oppression haram to myself and made it haram amongst you, so do not oppress one another. It is wrong whether it is done between states or whether it's done between individuals or one group against an individual or an individual against a group of people. It is wrong to transgress on the rights of individual, of any individual. The Quran, Allah subhanahu wa ta'ala frees himself of oppression. So it is not permissible for anyone to transgress and to violate the rights of others without any just cause. This is wrong Islamically.
أحسن الله إليكم والآن هذا السؤال الأخير سائل يقول أنا ولد وعرفت حديثا عن والدي لم أكن أعرفه ولم أراه قديما لأنه كان ترك أمي قبل ولادتي والآن أنا أسلمت فماذا علي نحوه. The question is, I am 20 years old and I just found out who my father is. I didn't know him before nor saw him before, because he left my mother before my birth. Now I have embraced Islam, so what is upon me towards him? Afiduna barakallahu feekum.
Al-jawab, kama sabak, min nahiyat al-bir, idha kana ya'rifuhu, wa amkanahu an yattasil bih, wa wajad annahu fi hajatin ilih, min nahiyat nafaka, aw kiswa, aw sakan, wal-waladu yastati'. فإنه يحسن إليه. وإذا كان الأب ليس في حاجة إليه من ناحية الدنيا وقد أسلم الولد، إذا أمكنه أن يدعو أباه إلى الإسلام، ولا فرق في ذلك بين كونه في حاجة إليه أو ليس في حاجة إليه، يعني من ناحية دعوته إلى الإسلام. ففي المرتبة الأولى أنه يدعوه إلى الإسلام، وأما بالنظر إلى أمور الدنيا فإذا كان الأب الإبن قادرا والأب محتاجا فإنه يعني يعطيه بحسب قدرته من ناحية النفقة والكسوة والسكنة، وإذا كان الأب غنيا ليس في حاجة إليه فإنه يكفيه أن يدعوه إلى الإسلام. وبالله التوفيق.
طيب. The question, a person after 20 years found out who his father was, never saw him before because he left his mother before he was born. What are the rights that he has over me? The Sheikh Hafizahullah mentioned that this was actually responded to, and that this involves birr, or being kind to the parents, and that it involves being kind to them, whether clothing them or spending financially on them or giving them some place of residence, being good to them. This is if their father is in need. Okay, if the father is in need, this is something that he should do. Okay, and also he should invite him to Islam. Invite him to Islam, and to look at his affairs. If he needs something in this of the worldly affairs that he is need, then he is able to do so. He should help him according to his ability. However, if the father is is rich and he doesn't need any worldly assistance or financial aid, then it is sufficient for him to still invite him to Islam, and with Allah is the success. Now.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفي نهاية هذا اللقاء المبارك نكرر شكر لمعالي الشيخ على هذه المحاضرة القيمة الطيبة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه ويجعل هذا في موازين حسناته. وأنتم أيها المستمعون والمستمعات لكم الشكر كذلك، جزاكم الله خيرا على حضوركم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلم الله عليهم.
يبلغ شيخنا حفظكم الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
يا شيخنا.
في أمان الله شيخ. جزاك الله خير.
عليك ورحمة الله.
بارك الله فيكم.